بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في بيع المتنجس، وتقدم البحث في بيان المقتضي وهو وجه الجواز، أما ما يمكن أن يكون مانعا فتارة يستدل بالمانع بالآيات، وتارة بالروايات، وتارة بالإجماع، وكل هذه غير تامة. أما الآيات فبما تقدم علينا بحثه في مسألة الانتفاع بالمتنجس، فمن استدل على حرمة بيع المتنجس ذكر في المقام نفس الآيات المتقدمة في الأبحاث السابقة في قوله والرجز فاهجر، ويحرم عليهم الخبائث بدعوى أن المتنجس من الخبائث، ومقتضى إسناد الحرمة المطلقة إلى ما كان خبيثاً وعدم تقييد الحرمة بالانتفاعات الحسية أن مطلق الشؤون المرتبطة بالمتنجس حرام، سواء كانت تصرفات حسية أو تصرفات اعتبارية، من باب حذف المتعلق دليل العموم، أو من باب ظهور إسناد الحرمة إلى نفس الأعيان، إلى نفس الخبائث، إلى نفس المتنجسات. وكذلك قوله تعالى والرجز فاهجر دلت على وجوب الاجتناب المطلق عن ما هو رجز، فيشمل التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبارية. وقد تقدم البحث مفصلا في هذه الأدلة ومناقشاتها، وعدم تمامية لا الصغرى ولا الكبر ولا الكبرى، ولا يوجد هاهنا بحث خاص. قال وأما قوله، هذا المانع الأول، وأما قوله تعالى فاجتنبوه، وقوله تعالى والرجز فاهجر، فقد عرفت أنهما لا يدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. وقد انتهينا من جواز الانتفاع في أبحاث سابقة، فمن باب أوضح أنه لا تدل على حرمة البيع. المانع الثاني نفس الروايات التي تقدمت هناك، التي منها رواية تحف العقول حيث نهت عن شيء من وجوه النجس. وقد تقدم البحث أيضا في هذا المانع سابقا، وقلنا أن وجه النجس لا يشمل المتنجس، وإنما يشمل العناوين. ولو سلمنا شمول عنوان وجه النجس للمتنجس، فظاهر رواية تحف العقول أنها عللت حرمة بيع ما كان فيه وجها من وجوه النجس، عللته بعدم وجود الانتفاعات، لأنه يحرم أكله وشربه والتقلف فيه، فعللت الحرمة بعدم المالية بحرمة الانتفاعات. ولهذا قلنا في بحث الميتة أن النجاسة ليست ملاكا مستقلا في التحريم، ولا يستفاد من رواية تحف العقول أن النجاسة ملاك مستقل، إنما المدار على العلة، والعلة تعمم وتخصص. فالمدار كل المدار على عدم عدم جواز الانتفاع وجواز الانتفاع، وقد فرغنا من أدلة تامة على جواز الانتفاع. إذن رواية تحف العقول أيضا لا تشمل المتنجس حتى لو شمل عنوان وجه النجس للمتنجس، لأن ظاهر رواية تحف العقول أن المدار على جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع كما ذكرناه في بحث الميتة. قال: ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال. أي ومن ذلك يعني من جواز الانتفاع كما سيتضح، يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها. ما ناقش أنه يشمل المنع، وسلمت أنه يشمل من دوخنا إياكم كلك ما تقتر تقولون أن عنوان وجه النجس يشمل، خلي يشمل اللي هي عللت بشنو المهم، عللت بحرمة الانتفاع كما ذكرنا في بحث الميتة. لا يسقط العلم، العلم لا يسقط. نعم نعم، بنائي لا مبنائي، هذا هو مناقشة الروايات. وعندنا بقي مناقشة الإجماعات، والمناقشة للإجماعات تنصب على نقطتين، حيث إننا ذكرنا بالأمس في تقريب كلمات الأصحاب للمانع نكتتين، نكتة الإطلاق المقامي ونكتة دعوى صاحب المسالك بنص الأصحاب. فذكرنا نكتتين، النكتة الأولى أولا دعوى الإطلاق المقامي، حيث إن الفقهاء عندما جاءوا إلى مسألة بيع النجس والمتنجس قالوا بالمنع عن بيع النجس والمتنجس إلا الدهن للاستصباح، فلم يستثنوا إلا الدهن للاستصباح، وسكتوا عن عدا ذلك، فسكوتهم عن استثناء آخر يوجب انعقاد الإطلاق المقامي على أن المتنجس لا يجوز بيعه. هذه النكتة الأولى، الإطلاق المقامي. والنكتة الثانية نص الأصحاب كما ذكر في المسالك بأن الأصحاب وإن ذهبوا إلى جواز الانتفاع لكن قالوا لا يجوز البيع كما نص عليه الأصحاب، فلا بد أن نناقش كلا المدعيين. أما الدعوة الأولى وهي دعوة لإطلاق المقامين، إذا لاحظنا عبائر الفقهاء فإن الوارد في هذه العبائر هو هكذا: المنع عن بيع النجس إلا الدهن للاستصباح، إلا الدهن للاستصباح. هذه اللام هل هي لام التعليل أو لام الغاية؟ فهنا محتملان: المحتمل الأول أن تكون اللام لام التعليل، أي أنه العلماء يقولون ما هي العلة عندكم في استثناء الدهن؟ قلتم إلا الدهن، لما هي العلة؟ ما هي النكتة في استثناء الدهن؟ يقولون العلة في ذلك هو أن له فائدة الاسم تصبح. فإذا كانت اللام يا سيدنا الصنديد للتعليل، فإن العلم دار على العلة، والعلة توسع وتضيق، فالنكتة في الاستثناء حينئذ وجود المنفعة، فالعلماء إنما استثنوا الدهن لا لموضوعية في عنوان الدهن
بل لأنهم نكتتهم وعلتهم ودليلهم على الاستثناء وجود المنفعة وهي الاستصفاء، فتكون لام لام التعليل. ومن الواضح أنه حينئذ ندور مدار العلة، ومقتضى هذا الكلام أنه متى ما وجدت المنفعة المحللة جاز البيع ودخل في رتبة المستثنى، ومتى ما لم يوجد منفعة محللة دخل في رتبة المستثنى منه. وبناء على هذا الاحتمال لا يكون دعوى الأصحاب في هذه العبارة دليل لكم، بل دليل عليكم.
يريدك حلها عماها، احنا نقول يريدك حل المرأة عماها. وش تقولون انتم بالفارسي؟ ما ادري، عرفتوها بالمعنى العربي؟ ها، الكحل الذي يوضع في العين. الزوج يريد أن يكحل زوجته فأعماها، أعماها بهبه، ما في بهبه. ها، هذا هو يريد يكحلها عماها. يريد يكحلها بين الميلادي، صارت هذه مسألة ابتلائية بين الميلادي. فيريد يصلح لنا البحر أبطله، زاد الطين بلة، عبارة أخرى طين بلة. هذا أحفظ الأمثال العربية. المحتمل الثاني أن تكون اللام لام غاية متعليل، أي أنه يستثنى من المنع من بيع النجس والمتنجس شيء واحد فقط وفقط، الدهن فقط لغاية الاستصفاء متعليل. هذه لام الغاية، الدهن لغاية الاستصفاء، أما الدهن لغايات أخرى لا يجوز، كأن يعمل صابونا لا يجوز، فضلا عن غير الدهن. فهذه اللام لام الغاية. إن كان اللام مقصودهم لام الغاية كلامكم صحيح، مقتضى الإطلاق المقامي والسكوت عن استثناء فرد آخر يكشف على أنه الأصحاب يقولون بحرمة البيع. إذا احنا كم بين احتمالين؟ احتمالين، إما لام تعليل وإما لام غاية، والظاهر هو الأول دون الثاني، وذلك لأنه نرى أن نفس الأصحاب أو بعض الأصحاب الذي ذكروا هذا التعبير يقرون بجواز بيع الدهن لكي يعمل صابونا. يقول ماكو مانع أن تبيع الدهن لكي تعمل صابونا، ونصوا على ذلك ونصوا على شيء آخر مما يكشف على أن اللام عندهم للغاية والتعليل تعليل مو الغاية. وإلا لو كانت لام للغاية كيف يقولون في مكان آخر يجوز بيع الدهن ليعمل صابون؟ بل قد عرفت في أبحاث سابقة عند عرض الأقوال أن بعض الأصحاب بل كثير من المتأخرين صرحوا بجواز بيع المتنجسات، مع أنهم ذكروا هذه العبارة، قالوا لا يجوز بيع النجس إلا الدهن للصفة. فهذه عبارة متكررة منهم، مما يكشف يا سيدنا اللام، هاي اللام شنو؟ اللام للتعليل. وقد فهم، مو بس أنا فهمت، ما تقبلون فهمي، أدري ما تقبلوا فهمي، كوشين جوليكم ما تقبلوا. وقد فهم بعض الأكابر أيضا هذا المطلب من كلمات الأصحاب كالمحقق الكركي. سمى محقق ثاني ليش؟ محقق فهم من كلمات الأصحاب أن اللام هنا لام، لام لأجل التعليل مو لام الغاية. سمى محقق بعد محقق، لأنه يفهم كلمات الأصحاب ويعرف خفاياها ومتشابهاتها ومجملها ومحكمها، ويحمل المتشابه على المحكم. في كلمات الأصحاب محكم ومتشابه أيضا، ناس يجولون متشابهات ويبني عليها في كلمات الأعلام، لا،
المتشابهات تحتاج إلى بيان المحكمات، ترجع المتشابه إلى المحكم. بل ورد في بعض النفي رواياتنا أيضا محكم ومتشابه كما في القرآن. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خب على كل حال سويت كبيرها ما إذن ولا أقل إن لم نستظهر، تفتوا المطلب، إن لم نستظهر أن اللام للتعليل فالمسألة مرددة، هل هي للغاية هل هي للتعليل، وإذا حصل الإجمال والتردد إذن لم نحرز وجود إجماع ببركة الإطلاق المقامي. فمن يريد أن يتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات قول الأصحاب لا بد أن يحرز ظهور اللام في الغاية، وهذا لا أقل غير محرز مجملة، فيسقط الإطلاق المقامي. إذا أسقطنا الإطلاق المقامي بقى عندنا شنو؟ كلام شهيد ثاني. وأما الشهيد وش بعد تقول؟ يكون أصل أصحاب ما في لف ويران، خطلاق مقامي جابوا اللام، سويتوا لنا قضية ها شيخ شهاب، هاكو الآن الشهيد قال نص الأصحاب، وش بعد تريد تقول؟ ما فيها لف ويران، أصل أصحاب على حرمة بيع المتنجس حتى لو كانت له منفعة محلة، شو بعد تريد يقولون لك؟ في خنا الأعظم قال وأما ما ذكره الشهيد الثاني فلا نقبل كلامه، كيف يقول نص الأصحاب ونحن نرى نص الأصحاب على خلافه، فكيف نصدق بكلامه؟ فكلمات الأصحاب بين ظهرانيكم، ارجعوا إليها واقرؤوها، فإنها تقول بأنه يجوز بيع المتنجسات، الثوب المتنجس وغيره من المتنجسات يجوز بيعها، ولم يتوقف الأصحاب في بيعها. فقول المسالك ونسبة القول إلى الأصحاب لم تثبت صحته، بل ثبتت عدم صحته لذهاب كثير من الأصحاب على أن المدار في البيع عندهم على حلية الإن. أسد داخل أسد في البحث شيخ عنده واحد يتكلم بضراسة بأسار يعني بقوة. إذا ماكو إذا المانع أيضا شنو؟ قال ويمكن هذه، ويمكن هذا شروع في وين؟ شروع في مناقشة المانع الثالث، وهو دعوة الإجماع المستفاد من نكتتين إطلاق المقامي والأصحاب، هذا الآن كله في الإطلاقات المقامية. قال ويمكن حمل كلامي من أطلق المنع عن بيع النجس إلا أده لفائدة الاستصباح، نحمل على شنه؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها. يعني ما لها مالية، هؤلاء نظر إلى أنه لا يجوز بيع ما لا مالية لا، لأنه منفعته المعتدة والعقلائية المترقبة مما يشترط فيها الطهارة. ويؤيد هذا الذي ذكرناه تعليل، شوف تعليل حمل اللام على وين؟ تعليل مو الغاية، دقق في الكلام، أنا بينت عبارات شيخ شوية مغلقة يعني ما يبين النقطة مباشرة، قلنا أنا احتمالا لام غاية ولام تعليل مو عبارات بهالسهولة، يعني تفتوا الآن. قال ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء. ليش قال نظير؟ لأن بول الإبل طاهر، احتنا في النجاسة، بس قالوا ليه الاستشفاء؟ هذه اللام حملوها على التعليم، والتعبير التركيب واحد، التركيب واحد، بول الإبل للاستشفاء، بيع بول الإبل للاستشفاء، وبيع الدهن للاستصواء، التركيب واحد. هناك الأصحاب لو رحت راجعت كلماتهم في بيع البول للاستشفاء وش يقصدون؟ قال العلماء صرحوا أنه يجوز بيع بول الإبل. وليش؟ لأن النكتة في جواز البيع وجود المنفعة وهي الاستشفاء، فجعلوا اللام تعليل لغاية تحت. فإذا هذا التركيب متكرر عندهم، ظاهره أن اللام لام تعليل، لكن نظير. ليش نظير؟ لأنه البول الإبل طاهر. وإن احتمل، نعم نحتمل، وإن احتمل في قبال الظهور أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، مو تعليل، غاية، لكن هذا احتمال، وكل ظهور في قباله احتمال. ولو ما تقبلون كلامنا هناك احتمالين، يصير إجمال، يسقط الإطلاق مقام، مقام، لأن انعقاد لإطلاق المقام مبني على ظهور اللام للغاية. اختلفوا بعضهم، قال لا الشيخ يستظهر، لأنه بعدين في عباراته يصرح أن الأصحاب كلهم صرحوا بحسب النكتة التي يعني مقتضى الجنب بين عبارات الشيخ، أنه الأصحاب من باب أنهم كما بيّن صرحوا في كلماتهم بجواز بيع الدهن لكي يعمل صابونا، وبعض المتنجسات صرحوا ببيعها وهم القائلين بهذه العبارة، فهذا يعني أنه هذه العبارة منهم ويراد من اللام لام التعليل. بس الشيخ يقول الآن حتى لو ما استظهرنا احتمال كافي، جعل هذا احتمال، هناك ما عبر بالاحتمال، فتعبير هنا بالاحتمال، ويحتمل في قباله أن هناك ظاهر يعني قبال الاحتمال، فيستفادوا من كلماته أنه استظهر أن اللام لام تعليل. هل أحد فهم هالكلام؟ قال بلي. قال جامع، ما هو غرضه من نقل كلام جامع المقاصد؟ تفيت، ما هو غرضه؟ بيان أنه بعض العلماء والمحققون استظهروا من اللام في كلمات الأصحاب أي لام؟ لام التعليل، لا لام الغاية. قال في جامع المقاصد، هذا مهم في المكاسب، تعرف ترجع يسوي الشيخ ليش ينقل العبارة، شنو غرضه؟ مو بس تقرأ العبارة وتمشي عنها، وما هو غرضه من نقل العبارة؟ وإلا ما يقول لك أنا غرضي الآن من نقل العبارة استشهاد على بيان أن اللام لام تعليل، هذه بعد تفهمها بعد. فهذه مشكلة الطلبة أحيانا، مو واضح لهم الخارطة، ما يعرفوا شلون اللي يقرأ العبارة الآن هنا ويمكن حمل كلام المال ما يلتفت، مش غرضه من هالبحث، إذا ما يلتفت إلى أنه ذكر في صفحة 92 أن هناك دعوة للمن وهي الإجماعات، والإجماعات من إطلاق مقامي ومن كلمات الأصحاب، وهو الآن بيناقش هاي كل المقامة موجودة، إذا هذه خافية أنت ما تعرف الكتاب، أنت حافظ الكتاب بس ما تفهم مش بحث في الكتاب، فرق بين حفظ ما هو في الكتاب وبين فهم الكتاب، تفهم الكتاب يعني تعرف الآن شنو قال، لماذا طرح هذا المطلب، ما هو ربطه مع المطلب السابق، كيف نجمع بينه وبين المطالب السابقة والمطالب اللائقة، فهم الكتاب شيء وحفظ الكتاب شيء آخر. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة، أعطني قول العلامة، قال إلا الدهن المتنجس، نفس ما حثنا لا يجوز البيع إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء. قال قال ما معنى قال؟ هي تكرار، أما تقول قال الأولى أو قال، هو يدين قال قال وقال، فهذه قال الثانية تكرار أو قال الأولى تكرار؟ قال الثانية تكرار. قال في جامع المقاصد، هذه قال الثانية تكرار ما نحتاج إليها. ماذا قال؟ وليس المراد، التفت جامع المقاصد يقول أنتم، التفتوا وش يقول جامع المقاصد، أنتم تريدون أن تتمسكوا بعبارة العلامة لإثبات اختصاص جواز البيع بالدهن للاستصباح في بحثنا، ما هو القرين على ذلك؟ ما هو المنشأ إلى دعوى أن عبارة العلامة ظاهرة في أن المستثنى فقط وفقط البيع الدهني للاستصباح. أحد نكتتين: إما قوله خاصة فيقال قال خاصة، فقوله خاصة قرينة على عدم جواز بيع المتنجسات إلا الدهن المتنجس للاستصباح. أنا قال خاصة، فتارة تريدون أن تتمسكوا بلفظ خاصة، وتارة تريدون أن تتمسكوا بقرينة التركيب وهو تركيب الحاصر، وهو قوله لا يجوز إلا الأداة الاستثناء المسبوقة بالنفي من أدوات التركيب الدالة على الحاصر. فمن شاء دعوى إن العلامة يرى أنه يختص يجوز بل رفع المنع عن بيع المتنجس فقط ببيع الدهن المتنجس فقط وفقط ليس شيئا، أحد نقطتين: إما قرينة لفظية وهي خاصة أو الهيئة. يقول جامع المقاصد: وكلاهما غير، لا القرينة الأولى تم على دعوى الاختصاص والاستثناء ولا التركيب. الآن بين، قال الآن بين في الأول، هي مطوية الاستدلال. الآن سيبين في دخلت المناقشات: ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة، يعني مو للغاية، يعني حمل على إلى تعليل. ليش حملت على التعليل؟ يقول: ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة، يعني فقط وفقط ذلك كما هو الظاهر. وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب. يقول هذه العبارة متكررة من الأصحاب، ذكرها الشهيد وصرح أنه ليس الخاصة هو خصوص الدهن للإصب تصبح. هذه العبارة التي ذكرها العلامة متكررة في كلمات الأصحاب، ذكرها الشهيد أيضا، مع أن الشهيد أيضا ذكر العبارة، ذكر العبارة نفسها وقال بأنه يجوز بيعه بيع الدهن لأجل الصابون، يجوز بيع الدهن لمطلق الفوائد، مما يعني أنه قوله هنا خاصة لا يراد منه حصر الفائدة بل الاحتراز عن المنافع المحرمة. إذن مراده من خاصة الاحتراز عن أي منافع؟ المنافع. لا يجوز بيع الدهن لأجل الأكل، لا يجوز بيع الدهن لأجل الدواء. فقوله خاصة بحسب القرائن التي ذكرناها يراد منه الاحتراز عن بيع الدهن لأجل المنفعة المحرمة. فإن قيل إن العبارة عبارة تقتضي حصر الفائدة مو من باب خاصة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاص، قال لا يجوز بيع النجس إلا للدهن لفائدة الاستصباح، وهذا التركيب من أدوات شنو؟ القصر، من أدوات الحاص. فإن المعنى في العبارة إلا الدهن المتنجس لهذه الفائدة. يقول له محقق: ما ينفعكم حصر ماذا؟ حصر الدهن لغاية الاستصباح أو الدهن لعلة الاستصباح؟ إذا كان للعلة، العلة توسع وتضيق. قال: قلنا ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه نكتة الاستثناء. فلو سأله العلامة: ما هي نكتة استثنائك للاستصباح؟ يقول: النكتة في ما هو النكتة في استثنائك للدهن المتنجس؟ يقول: لأن النكتة هو وجود المنفعة. إذن ما استثناه بيان لوجه الاستثناء، لعلة الاستثناء، لنكتة الاستثناء، وهي وجود الفائدة. إذن المدار على شنو؟ وجود الفائدة وعدم وجود الفائدة. أي إلا الدع لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر في الدهن لغاية الاستصباح. واضح؟ لا يستلزم الحصر في الدهن لغاية فلأن المدار على شنو؟ وجود المن منفعة والفائدة. اتضح شعور الأبائر. ويكفي في صحة ما قلنا، من اللي يقول؟ المحقق الكركي، تطرق الاحتمال في العبارة. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. المقتضي لعدم الحصر، عدم حصر شنو يعني قصده؟ لعدم حصر جواز البيع للده لغاية الاستصوار. وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء، هؤلاء المانعين، هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. مو صحيح، لا أقل لعدم إحراز الإطلاق. زين انتهينا الآن. زين التنصيص، شو يصير التنصيص الآن؟ بيشرح بوين مناقشة التنصيص. وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لم يصلح لم تثبت صحته. مو بس لم تثبت صحته، مع ذهابي مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الإن دفاع. عندك عطنا شاهد، عطنا الأقل شاهد. يقول ولأجل ذلك، أي لأجل ذلك يعني لأجل أنهم أناطوا حكم البيع بجواز الانتفاع، ولأجل ذلك استشكل. التفتوا للعبارة، نقرأها بعد نشرح الآن. ولأجل هذا، أي ذلك يعني إناطة الحكم عند الأصحاب بجواز الانتفاع، فما يجوز انتفاعه يجوز بيعه، يعني له مالية. استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. بيان ذلك، التفت العلامة عند عبارة مفادها أنه إذا عندك جسم كلب ماء كالطين عرضت عليه النجاسة، ففيه نجاسة عرضية، البرتقال التفاح، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ أيها العلامة أفتونا مأجورين. فقال العلامة فيه تفصيله، هل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ فإن كان يقبل التطهير كالتفاح والموز والبرتقال، يقبل ما يقبل التطهير، يقبل التطهير، فيجوز بيعه لقابليته للتطهير الثوب الخشب. وأما إذا كان لا يقبل التطهير فلا يجوز بيعه. هذا كلام من؟ لعل. جاء المحقق الثاني الشيخ العظم، تعرفوا أني بعد يضرب الآن وين كلمات يهتم، كلمات الأردبيلي، كلمات المحقق الثاني، كلمات صاحب السبزواري، هل ينظر لهم الشيخ العظم؟ أنت انظر إليهم بعدين في أبحاثك يا شيخنا وفي تدريسك ودراستك في اللمعة. قلنا للأخوان اهتموا بكلمات بعض الأعلام المهمين في دراسة اللمعة. المهم جاء المحقق الثاني أشكل عليه، قال أنتم مبناكم أيها العلامة المدار على جواز الانتفاع وعدم جواز، حلية الانتفاع وعدم حلية الانتفاع، المدار على وجود المالية وعدم وجود المالية، فكيف تنيطون جواز البيع وعدم جواز البيع بإمكان التطهير وعدم إمكان التطهير؟ إذ قد تكون العين غير قابلة للتطهير ولكن لها منفعة عقلائية كالبنزين النجس كالنفط النجس. فيه منفعة عقلائية، ما فيه منفعة عقلائية؟ منفعة عقلائية. كالأصباغ النجسة ففيها منفعة عقلائية. فلماذا تنيطون المطلب بالقابلية وعدم القابلية؟ فإن العين قد لا تقبل التطهير ولكن لها منفعة محللة كالأصباغ، فإن الأصباغ قد تتنجس لكن تستعمل في غسل شنو؟ في صبغ السيارة، صبغ الجدار، صبغ الثوب، ما تقبل الصبغ لا يقبل التطهير. فنقض عليه بأنه لا، بناء على كلامكم لا يجوز بيع الأصباغ المتنجسة لأنها لا تقبل التطهير، مع أنكم وغيركم يقول بجواز بيعها. ثم حاول الاعتذار على أن النقض بالأصباغ المتنجسة قد لا يريد على العلامة، لأن الأصباغ المتنجسة لها حالتان: حالة الميعان كونهما وحالة الجفاف. في حالة الميعان نعم لا تقبل التطهير، لكن في حالة الجفاف تقبل التطهير، فيمكن أنها تطهر في حالة الجفاف والانتفاع بها وفائدتها إذا جفت. إذا صارت جافة في الثوب صار الثوب له لون، ففائدتها أصلا هي موردها مورد الجفاف، حال كونها مائعة مهي فائدة، ظرف فائدتها ومنفعتها هو اللون، ولونها متى يحصل؟ في ظرف الجفاف. وإن شئت، هذا مطلب هامشي، إن شئت أن الجامع المقاصد ذكر مطلبه، مطلب إشكال كبر، إشكال أنه لا يدور المسألة مدار القابلية وعدم المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع، هذا المطلب الرئيسي. المطلب الثاني النقض الذي ذكره وأجاب عنه، قال لازم كلامكم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة اللهم إلا أن يقال. هو المهم عندنا الأول أو الثاني الآن؟ الأول أو الثاني؟ الأول للثاني. لماذا المهم هو الأول؟ التفت يقول الشيخ الأعظم: إشكال المحقق الثاني على العلامة هل هو إشكال مبنائي أو إشكال بنائي؟ فهنا محتملان. المحتمل الأول أن الإشكال إشكال مبنائي، أي أن العلامة لا يقبل أن المدار في جواز البيع على حلية الانتفاع وعدم حلية الانتفاع، بل المدار في البيع على الطهارة والنجاسة، قابليته للتطهير وعدم قابليته للتطهير. فيكون إشكال المحقق الثاني على العلامة إشكال مبنائي. يقول لك شنو تقول بأنه بل المدار على القابلية وعدم القابلية؟ المفروض تقول المدار على شنو؟ وجود المنفعة المحللة وعدم وجود، فصير إشكال مبنائي. فإذا كان الإشكال مبنائي يكون مبنى المحقق غير مبنى العلامة، فيكون مبنى المحقق أن جواز البيع يدور مدار حلية المنافع جواز الانتفاع، لكن العلامة لا يقول بذلك، فهذا ينفعنا من جهة قول المحقق دون قول العلامة، بل يكون خلام العلامة عكس ما ندعي، يصير قول العلامة يقول بعدم جواز الانتفاع، بعدم جواز البيع حتى لو حلل انتفاع. هذا إشكال مبنائي. وتارة يكون كلام المحقق إشكال بنائي مو مبنائي، أي هو يريد أن يشكل على مباني العلامة يعني يبني على ما يبني عليه. يقول أيها العلامة أنت تقول أن المدار في جواز البيع على حلية الانتفاع كما تصرح في غير مورد، فكان ينبغي لك بناء على هذا المبنى أنه لا تبني في المقام على أن المدار على قابلية التطهير وعدم قابلية التطهير، فإشكال المحقق مو مبنى، إشكال بناء بنائي، ويكون النتيجة أن مبنى المحقق ومبنى العلامة كلاهما أن المدار على حلية الانتفاع وعدم حلية الانتفاع، فيكون حتى العلامة معنا يعني المدار على شنو؟ حلية الانتفاع. يقول الشيخ والأولى في حمل الإشكال للمحقق على العلامة أن يحمل على بنائية مو إشكالات مبنائية، ما يتعارف أن يشكل على بعضهم البعض بالإشكالات المبنائية، فالأولى أن يقال أن الإشكال بنائي، خصوصا هو شارح قاعد يشرح كلام من؟ العلامة، فالمناسب لهذا المقام أن يكون إشكال بنائي، وإذا كان إشكال بنائي نستنتج أن العلامة مبناه أيضا أن المدار على جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. شفتي كلام الشيخ؟ خوش كلام. قال ولأجل ذلك، هذه ولأجل ذلك متوقف على أن الإشكال بنائي لو مبنائي؟ إشكال بنائي. شوف العبارة، ولأجل ذلك أي ولأجل إناطة حكم جواز البيع بجواز الانتفاع، فكم كسرة في ذلك؟ إناطة البيع، واضح، أو إناطة حكم جواز البيع بجواز الانتفاع، فكم كسرة في ذلك؟ ها شيخ مالك، إذا قلت فيه ما إذا قلت فيه 6 كسرات قال لا ولا كسرة في ذلك، إذا قلت ما في كسرة قلت لا في كسرات واجب، وش تقول؟ كان عندنا أستاذ يدرسنا في المدرسة يقول ها تستحي ما تتكلم، تستحي إذا تقول ليه تستحي يجيب لك روايات اللي هو ذم الحياة، عندنا روايات في ذم الحياة، مو زين واحد يستحي وكذا، أنت ما رأي يقول ساعد لك، يجيب لك رواية، إذا بعدين تقول لي لا أنا ما أستحي، يقول لا تستحي وأفعل ما شئت، يجيب لك روايات اللي فيها ذم عدم الحياة. فمرة سألني قلت له أنا متوقف، متوقف يقول أنت تدرس في الحوزة، كان في الثانوي درسنا أستاذ الله يحفظه، فقلت له أنا متوقف لا أجيبك، لا أقول لك ذاك. قال ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، حيث قال مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه وهو مشكل، إذ الأصباغ المتنجسة، هذا نقص بالأصباغ، لا تقبل التطهير عند الأكثر، والظاهر جواز، ليش ظاهر جواز بيعه؟ لأن منافعها راح وين؟ على المنافع، إذن وين جعل مدار على المنافع؟ فهم كلمات الأصحاب جدا مهم شيخنا، فقه كلمات الأصحاب فهمه والتدقيق في فهمه هذا جدا مهم، وإلا ليتنافس العلماء في فهم كلمات الأصحاب لما فيها من الدرار والتدقيقات، لا تقول أنا ما لي علاقة بكلماتهم، أنا ما لي علاقة بماذا يقول فلان، ماذا يقول فلان، لا، من حصل على علم الآخرين تكون عند خزينة، شنو خزينة؟ هاي الرواية وردت عليها 100 عقل 1000 عقل، كل واحد قال فيها شيء، وأنت جمعت بين هذه العقول، غير واحد ابتداء جاي يتكلم هو قاعد بس هو ما يدري وش قاعد يقولون الأصحاب، يجي إلى الرواية، قطعا هذاك أدق من هذا بآلاف المرات، إما نقول 10,000، من تسلط على كلمات الأصحاب ونكاتهم احتمالات التي ذكروها في النصوص وغيرها يكون عنده خزينة علمية كبيرة وتراث علمي كبير، عقول جبارة اجتمعت على فهم هذه المطالب كلها، حواها وجمعها، جمع عقول الآخرين. خب لأن منافعها لا تتوقف على اللهم إلا أن يقال. إشكال صوروي إنها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها. حال الجفاف شو أنت، ما هو المقصود من الأصباغ؟ حال الميعة أو حال الجفاف؟ اللون، واللون هو في حال الجفاف. فاندفع الإشكال عن العلامة. أقول ببين لو لم يعلم، ببين أن وش ما هو غرضك من نقل هذه العبارة؟ يقول أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال. لو كان المحقق لا يعلم، بل لا مو يعني لو كان المحقق ملتفت إلى أن مذهب العلامة المدار على النجاسة والطهارة ما 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 يشكل إشكال هذا الإشكال، فهذا يكشف على أنه واضح أن مبنى العلامة أن جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع وعدم. واضح العبارة إن شاء الله. يقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها على مبانيه، لأنه يقول المدار مو على المنفعة وعدم المنفعة، المدار على النجاسة والطهارة. إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة. إشكال شنو حكمه؟ إشكال على مبنى، إشكال مبنى. إلا أن يقصد المحقق أنه قاعد يستشكل على مبنى العلامة وحكم العلامة أن المدار في جواز البيع. العلامة يقول مو على الانتفاع، المدار على الطهارة، فجاء يشكل على حكم العلامة مو على تفريع العلامة على مبنى، على حكم العلامة. يقول إلا أن يرجع إشكال المحقق إلى حكم العلامة وأن حكمه حكم العلامة مشكل على مختار المحقق الثاني، فيصل إشكال شنو؟ مبنائي لا إلى كلام العلامة وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم اللي هم المتكلم علامة. فافهم هذه إلا، فافهم ليه؟ لأنه حمل إلا هذه مو صحيحة خلاف الظاهر، لأنه ظاهر كلمات الأعلام والمناقشات عادة إشكالات بنائية مو إشكالات، خصوصا أنه شارح جاي يشرح، ومقام الشارح هي يقتضي أن يكون الإشكال بنائي مو الإشكال مبنائي. بعدين الكلام يجر الكلام، الشيخ دخل في بحث طويل عريض ما كان إليه يعني مهم كبير. احنا شنو غرضنا من نقل كلام جامع المقاصد؟ شنو كان الغرض؟ كان قلنا مطلبين جار، مطلب له علاقة ببحثنا أن المدار على الانتفاع وعدم الانتفاع، مطلب ثاني من باب الكلام أنه انشكال النقض بالأصباغ والجواب. هذه يهمنا لو ما يهمنا الثاني؟ مو مهم الأمر. ورد الإشكال النقدي لو ما ورد. الشيخ الأعظم جاب إشكالات وركز على الآن كل إشكالات على الإشكال النقدي، إشكال الصغروي الذي طرحه من؟ جامع المقاصد في أثناء كلامه على العلامة، حيث إن جامع المقاصد المحقق أشكل على العلامة بإشكال النقدي وهو شنو؟ الأصباغ المتنجسة. ثم قام المحقق عالج الإشكال، فالشيخ الأعظم الآن يصب جهد على وين؟ على هذه النقطة التي هي مو جوهرية في البحث، محل البحث الآن الكبرى انتهينا منها. يقول لكن هذه الصغرى ما تجاوزها. أي صغرى؟ النقض الذي ذكره المحقق على العلامة بالأصباغ، ثم الجواب الذي ذكره المحقق علاجا للنقض، فلا النقض تام ولا الجواب عن النقض تام. فدخل الشيخ الأعظم في اعتراضات على النقض بالأصباغ ومناقشة هذه الجزئية. بس انت التفت أن هذا بحث جزئي من باب الكلام يجر الكلام، وما أكثر الكلام يجر الكلام الكلام. يأتي إن شاء الله فردا
مسألة النقد، نقد المحقق على العلامة هل هو تام أو مو تام، وما يتعلق ب وينهي البحث في المتنجس. وندخل غدا إذا إن شاء الله صار وقت يأتي إن شاء الله في النجس، حكم نجس العين. انتهينا من المتنجس، ندخل في نجس العين، نبحث بحث من حيث الانتفاع أيضا ومن حيث البيع. وصلى الله على وآل بيته الطيبين الطاهرين.